بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه ومراتب أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسول الله أجمعين.
كما أنه أرسل أصل الإيمان وأوردناه، نحن أوردناه
دون اعتماد لقصيدته. فصار عندي أربعة مسائل من أمهات مسائل اليوم الآخر يعتقد بها المسلم ويراها أهل السنة أصولا معتبرة عندهم، لا يشككون فيها ولا يحرفون فيها الكلمة عن موضعها. أول هذه الأصول أصل الشفاعة، وكما تلاحظون هذا الأصل لا ذكر له في الأبيات، لكنه يعني الشيء بالشيء يعرف والشيء بقرينه يذكر. فالشفاعة موطن من مواطن القيامة وردت به النصوص المتواترة، وكثير من الناس يحاولون الطعن في هذا الأصل، وخاصة الذين يزعمون أنهم أصحاب المدرسة العقلية المعتدلة، يقولون إن الشفاعة شيء غير معقول ويخالف حقيقة العبودية ويخالف أصل الابتلاء، لأن الله عز وجل يبتلي عباده بالخير والشر. الله أنزل المنهج، أرسل الرسول، أمر الناس بالطاعة، نهى الناس عن المعصية. الناس يتسابقون ويتفاوتون، منهم من يفعل الطاعة ومنهم من يدعى في المعصية. فالقول بالشفاعة قول ينافي هذه الأصول، ينافي هذا المعنى، هكذا يقولون. ثم يقولون وقد جاء القرآن الكريم بنفي الشفاعة، يعني كيف تثبتون الشفاعة وقد جاء القرآن الكريم بنفيها؟ أين نفيها في كتاب الله؟ يقول ألا تقرؤون فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الآية في سورة المدثر، فما تنفعهم شفاعة، أنتم تقولوا في شفاعة وتقولوا فما تنفعهم شفاعة الشافعين، حتى لو في شفاعة ما تنفعش. واقرأوا في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. لا بيع ولا خلة يعني صداقة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. قالوا فهذا نفي صريح للشفاعة، فكيف نثبتها إذا كان القرآن ينفيها؟ فكيف نثبتها؟ إذن هي منفية في الكتاب ومنفية في تصور العقول لأصل الابتلاء أو أصل التعبد. وهذا كلام ربما يلبس به على من لا يعرف القرآن ولا يعرف السنة ولا يعرف قضية التأييد، لأن القرآن نفى شفاعة خاصة وأثبت شفاعة أخرى. القرآن نفى شفاعة وأثبت شفاعة. ما الشفاعة التي نفاها القرآن؟ نفى الشفاعة في الكافر، الكافر لا تنفعه شفاعة. لو وقف أهل السماء وأهل الأرض جميعا يشفعون في كافر واحد لا يقبل الله شفاعته. لو فرض هذا فإن الشفاعة لا تقبل. وقوله تعالى فما تنفعهم، اجعلها في سياقه، فما لهم عن التذكرة معرضين. من الذين لا تنفعهم شفاعة الشافعين؟ الذين أعرضوا عن كتاب ربهم وعن سنة نبيهم وعن هذا الدين كله. إذا فهي نفي للشفاعة في حق الكافرين، في حق أهل سقر. وكذلك أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. المنفي هنا للشفاعة للكفار، بدليل أنك تجد في الآية التي تليها وهي أعظم آية في كتاب الله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الآية الثانية على طول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده؟ من هذا الذي يقول أنا أشفع أو يظن أن له منزلة أو مكانة إلا إذا أذن له الملك إلا بإذنه؟ إذن فقد نفى الشفاعة بغير إذن وأثبتها بعد الإذن وقوله تعالى عن الملائكة: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فأيضا نفى شفاعتهم إلا لمن ارتضى الله أن يشفع فيه الشافعون أو يشفع فيه الملائكة. وكما في قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا هنا استثناء، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذا قضية احتجاج، لأن القرآن نفى الشفاعة قضية غير صحيحة، والذين يقولون هذا ما قرأوا القرآن وما وقفوا على آيات القرآن، لأن القرآن نعم نفى شفاعة مخصوصة وأثبت غيرها، نفى الشفاعة للكافر أو للكافر، الشفاعة للكافر غير مقبولة. فإذا مات الإنسان على الكفر كلد في النار ولا بد ولا تنفعه شفاعة ولا يشفع فيه أحد. ثم الشفاعة المثبتة بضوابط تكون لمن أذن الله له وفيمن رضي الله عنه، لمن أذن الله له وفيمن رضي الله عنه. وفي هذا يقول أبو هريرة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله، من أحق الناس أو أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت ألا يسألني عن هذا أحد من فضلك. لقد ظننت عن علم أنه لن يسألني أحد قبل أن تسألني أنت، لحرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. يبقى الشفاعة لمين؟ لأهل لا إله إلا الله، لأهل التوحيد، لأهل الإخلاص، جعلنا الله منهم. أسعد الناس بشفاعتي، يعني أولى وأقرب وأحق الناس بشفاعتي هؤلاء، حتى وإن ارتكبوا الذنوب، حتى وإن ارتكبوا الذنوب. عشان كده يا أخي، حينما ترى مذنبا لا تيأسه من الرحمة ولا تزكي نفسك. نحن نرى الذنب، نحن نذنب، كلنا نذنب، لكن أحيانا نرى الذنب الكبير فنشمئز منه ومنصرف، نشمئز منه ومن صاحبه، وهذا شيء طبيعي انك تكره الذنب وتكره المجاهره بالذنب. لكن غير الطبيعي ان تصف هذا المذنب بانه قد كفر او بانه لن يغفر لك او بنحو هذا مما لا يليق بك ولا يجوز لك. الرجل الذي كان يطيع الله وكان اخوه يعصي الله، اخوان أحدهما طائع والآخر عاصم، الطائع لا يرضى بسلوك العاصم، يعظ يأمر ينهى، والعاصي لا ينزل ولا يرعون ولا يستجيب. الطائع قال له: والله لا يغفر الله لك أبدا. على منهجنا احنا شيء طبيعي، أنا بقالي سنة عم أقول لك يا أخي اتق الله، يا أخي حرام عليك، يا أخي سيب المعاصي. المعصية. يا أخي مش كده ما ينفع. تعال معايا المسجد سنة كاملة عمالي كل يوم أقول لك كل يوم هاتي معاك آخر ما زيت قلت لك إيه والله لن يغفر الله لك. ساعات بيحصل مننا يا أخوانا الكلام ده حتى وإن لم نتكلم به نعتقده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأماتهم الله الاثنين بقى ماتوا تعالوا الاثنين فقال للعاص قد غفرت لك لا يسأل عما يفعل لا يعقب أحد على حكمه ولا على قضائه أين أنت من أنت وقال للآخر أين الذي يتأنى عليه أنت عملت نفسك رب بدلي أنت تقول يخش الجنة وما تخش الجنة أنت عبد وهو عبد أدخل النار فأدخله النار بذنب التألي وذنب التألي ده أعظم من كل طاعته طاعته كلها لا تساوي شيء لأنه عنده مع الطاعة كذب في ناس كده تجده طائع بس قلبه مملوء بالكذب والعياذ بالله وهذا الكذب الذي قال عنه بعض أهل العلم رب طاعة أدخلت صاحبها النار طاعة أدخلت صاحبها النار يراها أمام عينه أنا فعلت أنا أمتن على ربي أنا من زيد فتقع حابطة ملهاش وجود أصلا تقع غير صحيحة غير مقبولة وبعدين إيه مع أنها غير صحيحة غير مقبولة أنا عمال أتدخل فيها وعمال أتألى بها على الله عز وجل وفي المقابل رب معصية أدخلت صاحبها الجنة كيف يكون هذا؟ يظل يذكرها ويبكي خالف يتوب يرجع يتوب الله عليه ويذكره الجنة فأولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات يبقى المعنى هنا أن الإنسان يعرف من باب الشفاعة هذا أن مرتكب الذنب مهما على ذنبه ومهما عظم ذنبه وفي مشيئة الله احنا قلنا أصل من أصول أهل السنة أصل الإيمان يا أخوانا أنه لا نكفر أحدا من أهل القبلة الذنب ما لم يستحله وإن المذنب مهما كان ذنبه إن تاب يتوب الله عليه وإن لم يتوب فهو في مشيئة الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عقبه فلماذا أنت تصلت نفسك وتحكم نفسك في رقاب العباد بدعوى أنك من أهل الطاعة أصل الشفاعة أصل مهم يرغب فيه كل أحد لهذا جاء في الحديث الصحيح شفاعتي يوم القيامة لأهل الكبائر من أمتي يعني أولى الناس بالشفاعة اللي ارتكبوا ذنوب كبيرة يعني ممكن يكون زنا سرق قتل شرب الخمر ولقي الله بذنبه هذا او بذنوبه هذه عرضه للشفاعه واحنا بنجد كثير من هذه النماذج لما تحرك في الايمان تجد عنده ايمان لما تثير فيه الحميه الايمانيه تجد عنده حميه ايمانيه لكن لما تقول له انت ما انتش نافع انت كذا كذا يزداد سوءا على سوء ولهذا كان هذا العاصي يقول له خليني يا ربي انت مالكش دعوه بيا لان منهجه في الدعوه منهج منفر الشفاعه منها ما هو خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم ومنها ما هو عام في أهل الفضل وأهل الخير من الأمة ومن لدن آدم إلى قيام الساعة ويدخل في هؤلاء الملائكة أما الشفاعات الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم وأنا لا أريد أن أطيل فهي الشفاعة العظمى لفصل القضاء الشفاعة المميزة الشفاعة العظمى التي لا تنبغي إلا لرجل واحد حينما يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد يجمع الله الأولين والآخرين تخيل على سكان الأرض 5 مليار نسمة لو قدرنا قدرنا نجمع 5 مليار نسمة في ساحة واحدة فين نستقل؟ احنا بنتكلم في مستحيل. مستحيل يعني لو جمعناهم في مصر، مصر بلد مستوية لعلها يعني تضيق بهم. طب ومين يقدر يشأولهم ويشتخرهم ويتكلم معاهم؟ أن كانش 5 مليار ده عدد سكان الأرض اليوم. طب وعدد سكان الأرض من 100 سنة كان قد إيه؟ كانوا مليار ولا مليار ونص؟ طب وعدد سكان الأرض بعد 100 سنة هيكون قد إيه؟ ده ربنا هيجمع الناس من لدن آدم إلى قيام الساعة. يبقى اللي هيجتمعوا مش 5 مليار اللي على قيد الحياة الآن، اللي هيجتمعوا من لدن آدم إلى قيام الساعة يجمعهم الله في صعيد واحد. وبعدين ويجمع معهم كل الخلائق، ما من دابة تدب على الأرض إلا يجمعها الله. بعض علماء الحشرات بيقولوا إن قدام كل إنسان في 200 مليون حشرة. طبعا الإحصائية الأعلم بالقتلة لكن قالوا كل إنسان مننا لو تعد عدد الحشرات في المقابل لعدد البشر فكل واحد منا قدامه كام؟ 200 مليون حشرة. شوف بقى المملوك ولك. وفي أصناف من الحشرات الإنسان إلى يومنا هذا لم يسميها بعد، ما يعرفش أسمائها. أجناس. لما بتتكلم بقى في عالم النباتات وعالم الحشرات وعالم الحيوان وعالم الأسماك بتجد أجناس لا يمكن الإنسان بكل هذه الآلة المتقدمة وأعظم آلة من يتعرف بها الإنسان على الكون. الكاميرا دلوقتي سجل ويشوف ويجيب كل هذه الكائنات تكشر. رب العزة يقول وإذا الوحوش حشرت. وإذا الوحوش حشرت فالإنس يحشرون والجن يحشرون. الجن الذين كنا لا نراهم إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. نشوفهمش، هم بيشوفونا. لا، يوم القيامة يحشرون معنا ونراهم ويروننا. عبيد، كل عبيد سيحشر. وكل هذا على أرض مستوية بيضاء عفراء لا نعلم فيها لأحد. مش حد له علامة حتى يبتعدي أو أنا عندي المكان الفلاني. كل يحشر في هذا الموقف. تدنو الشمس من رؤوس العباد يغرقون في العرق غرقا يطول الموقف للناس. شدة عظيمة مهولة حديثنا عنها مجرد كلام في الهواء. يعني لا يمكن كلامنا جعلنا نتصورها. نقول ويوم عند ربك كألف سنة مما تعدون. نحن لا يمكن أن نتصور هذا. اسمعها ونفوتها، لكن كيف نتصور؟ صعب جدا انك تعيش الموقف وتتصوره لانه فوق حدود التصور. نتكلم في المخلوقات. ويعلن رب العزة عن قمة غضبه. الغضب هنا لانه صبر على الناس عمر الدنيا. رب العزة قال على نفسي أنه هو الحليم. الحليم ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله. يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. وقال لنا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. لو هيؤاخذنا في الدنيا، لو هيعلن المؤاخذة في الدنيا هيهلك الدنيا كلها. لكنه حليم غفور سبحانه وتعالى. فلما يأتي هذا اليوم وقد جمعنا كل واحد هيتحاسب اليوم. يبقى ربنا بيعلن رضاه ولا غضبه؟ غضبه لأن ذنوب بني آدم ذنوب لا حصر لها. وفيها ذنوب عظيمة. الذنب الواحد تهتز له الدنيا. وشوف كده لما نتكلم في 5 مليار منهم 4 مليار بيدعو لله ولدا ويشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، مش واحد. وربنا يقول ايه؟ يقول ايه في دعاء الولد؟ تكاد السماوات يتفطر من هذا القبح، هذا التطاول، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. ورب عز يقدر ويحلم، فإذا ما جاء وقت الحساب ووقت المؤاخذة أعلن هذا الغضب. عشان كده الأنبياء يقولوا إيه؟ إن ربكم قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. طب مين يا اخوانا يتقدم؟ مين يعني يرضيه؟ مين يقول له يا رب عشان خاطري؟ هو ده المعنى المقصود بالشفاعه. من يتقدم؟ العباد يتفاوضون في من يتقدم، فلا يرون الا ادم. انت ابونا، خلقك الله بيده واسجد لك ملائكته واسكنك جنته. ده انت ربنا سواك بيده، احنا كلنا من نسلك، لكن انت الذي سواك بغير مثال. يا ادم انت ابونا، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحك واسجد لك ملائكته واسكنك جنته. الا ترى ما نحن فيه؟ الا ترى الى ما قد بلغنا؟ الا تشفع لنا عند ربنا؟ فيقول ادم نفسي نفسي اذهبوا الى غيره. نذهب الى من؟ اذهبوا الى نوح اول رسول الى اهل الارض. ياتون نوحا، ابراهيم، موسى، عيسى، كلهم يقول لست لها لست لها. فيكون محمدا صلى الله عليه وسلم وهو الموعود بها فيقول انا لها انا لها، فياتي تحت العرش فيسجد لكي يرضى ربك. لكي يرضى ربك لابد من السجود، حسن العباده. يقول فاتي تحت العرش فاسجد فأحمد ربي بمحامد، يعني أثني عليه وأحمده بكلمات وجمل وعبارات من الحمد يعلمنيها أنا الآن لا أعلمها. فأحمد ربي بمحامد يعلمنيها، فيقول يا محمد ارفع رأسك وسل أعطى واشفع تشفع، أي قد رضينا. والمسألة هنا مجرد يا ربي افصل بيننا. الشفاعة هنا بس لفصل القضاء، لا تتركهم هكذا. وتخيل يعني يقول لك طب المؤمنين والمرسلين ذنبهم ايه في الوقفة دي؟ ليه محجوبين عن الجنة وهم اهل الجنة؟ طب الكفار هيروحوا النار والعياذ بالله. لكن الموقف شديد، فيه شدة نسأل الله السلامة والعافية، وفيه كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم، كرامة للنبيين والمرسلين. فبهذا تظهر كرامته لأوليائه في مثل هذه الأماكن أو في مثل هذه المواطن، فيشفع محمد صلى الله عليه وسلم لفصل القضاء، والناس يحشرون حفاة عراة غرلا، فيكون أول الخلائق يكسى إبراهيم. كرامة للخليلين، الخليلان محمد وابراهيم صلى الله عليه وسلم. هذه الشفاعه العظمى، وهي خاصه بنبينا صلى الله عليه وسلم، يتاخر عنها القول ويتقدم لها لان الله وعده اياها. ولهذا كان يقول كل نبي لكل نبي دعوه، تعجل كل نبي دعوته واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي صلى الله عليه وسلم، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعة. أنا أرجو بهذا السلوك وبما علمت مما أوحى إلي ربي أنني سأكون أكثرهم تابعا، هذا رجاؤك ويحقق الله له رجاؤك وصار يقينا. الشفاعة الثانية الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، وأنا عايز أقول لكم حاجة، أن المعتزلة لا ينكرون هذه الشفاعة. المعتزلة اللي احنا قلنا عليهم أنكروا الشفاعة، ما بينكروش الشفاعة العظمى لنبينا صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثانية لنبينا صلى الله عليه وسلم شفاعته لاستفتاح باب الجنة حينما يعبر المؤمنون النار، ولن يدخل المؤمنون الجنة إلا بعد أن يجوز النار. كأن النار دي فتنة، النار فتنة كلنا نفتن بها، الناجي من يجوز به، اللي هيفشل هيقع فيها، اللي هينجح هيعبرها. فلن يدخل أحد الجنة إلا إذا مر عليها وعبرها أو وردها، وهذا هو الحديث عن الصراط الذي هو أصل من أصول اليوم الآخر كما قلنا. بعد أن يجوز المؤمنون الصراط ويقفون بين الجنة والنار، فيهذبون أيضا ويلقون ويقتص الله لبعضهم من بعض، هم رايحين الجنة لكن ما حدش يخش ولو حاجة أو عن حاجة، يأتون باب الجنة. تخيلوا بقى النبيون المرسلون الأمم المؤمنة يأتون باب الجنة يجدون الأبواب مغلقة، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيستفتح فإذا استفتح يعني قرع الباب وطلب فتح الأبواب، يقول من؟ يقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول الخزنة بك أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك. ولهذا نقول لا يدخل الجنة أحد إلا تحت لوائه، حتى النبيون لأنه أول من يستفتح باب الجنة وأول من يدخل الجنة صلوات ربي وسلامه، أبي خاصة به صلوات ربي وسلامه. والبعض يقول له شفاعة أخرى، والبعض لا يراها شفاعة، في عمه أبي طالب الذي مات على الكفر. فأبو طالب ظل أكثر من 10 سنوات يحمي النبي صلى الله عليه وسلم وولاده عنه ويحوطه ويرد عنه أذى الكفار، وقيد الله أنه كان يفعل هذا في شركه. ودي من المقادير العجيبة، إن أبو طالب لو كان أسلم كان يؤذى كما أذي محمد، لكن هم المشركين كانوا بيحترموه وبيرجعوا لقوله عشان هو شيخ كبير وعلم لهم. ملاحظين الحته دي؟ يعني ايه بيحترموه عشان سنه ومكانته وعشان هو ايه على نفس الدين، لم يفارق الدين. ودي قدرها رب العزه لحمايه نبيه صلى الله عليه وسلم. فلما جاءت لحظه الموت، وكأن الرسول كان يعلم هذا المعنى في حماية أبي طالب له، والرسول يعني أن تتصور أنه كان لا يكف عن دعوة عمه، كان هو ما بيسيبش حد إلا ويدعوه، يبقى اللي بيحميه وبيدافع عنه وعايش معاه في بيت واحد أو قريب منه ما بيدعوش، بيقولوش قول لا إله إلا الله، لا أكيد بيقول له كل يوم، وأكيد برضه أبو طالب كان بيقول له ما تتكلمش في الموضوع ده معايا. فكان الرسول يحترم هذا. فلما جاءت لحظة الموت وعرف ان ابو طالب يموت، قال ما بدهاش يعني ادركه، فدخل عليه وهو في استكراته وقال يا عم قل لا اله الا الله أحاج لك بها عند الله. قلت أنت بتموت. فأبى أبو طالب أن يقولها ومات على كفره. بس الرجل ده 10 سنوات دفاع عن الإسلام، وقارن بينه وبين العم الآخر أبو لهب اللي من أول يوم قال له تبا لك، قال لهذا جماعتنا، ده نثبت عليه فيه تبت يد أبي لهب وتب، وده في الدرك الأسفل من النار. القضية مش قضية عموما، القضية قضية أن هذا العم حاطه، حاط الدعوة، نافح عنها، فكان لابد له من معاملة تخص الرسول صلى الله عليه وسلم. سئل واللي سأله أحد الأعمام برضو عباس، أحد الأعمام اللي أسلموا، قال له ماذا صنعت لعمك وقد كان يحوطك؟ يعني قلت له إيه؟ طب ليه ما قالوش ماذا صنعت لأبي لهب؟ المسألة مش عايزة سؤال ولا يفكر يسأل فيها، كفاية الصورة اللي بتتلك مش كده؟ هذا عدو الله، عدو رسول الله، وإن كان أخا لأبيه، إن كان عمه، لكن قال له ماذا صنعت لعمك وقد كان يحوطك؟ فالرجل اللي قاعد 10 سنين يدافع عنك هيروح كده النار على طول كده يعني زي غيره؟ يستوي أبو لهب مع أبو طالب؟ وده عدل ربك، يعني ده كافر وده كافر، ده كافر وده كافر، بس لو الاثنين زي بعض تبقى انت متأذي. بقى معقول أبو طالب يبقى زي أبو لهب اللي بيدافع عن الرسول زي اللي بيأذي الرسول، اللي بيدافع عن المسلمين زي اللي بيأذي المسلمين؟ لا يستويان. ماذا صنعت لعمك وقد كان يحوطك؟ قال هو في ضحضاح من النار. الضحضاح لما الدنيا بتوتر كده ويبقى فيه كده فيه انحدار او فيه حفره في الاسفل، لا الحفره دي فيها شويه ميه مش كده؟ شويه الميه دول لو مشيت فيهم يبلوا قدميك، يبلوا الجزمه اللي انت لابسها. هو ده الضحضاح. الضحضاح يعني الماء المتجمع الراكد اللي لو عبرته يصيب قدميك. فالرسول قال هو في ضحضاح من نار، يعني ربنا سبحانه وتعالى هينجي جسمه كله من النار ما عدا رجليه. يعني هو في النار فين؟ في رجليه بس. وفي روايه يلبس نعلين من النار، وده اخف واحد في النار. واذا كان ده كافر، اذا كان ده كافر وممكن يكون عذابه بهذه الصوره، يبقى المؤمن اذا دخل النار لا شك ان عذابه يكون اهون واخف. ولا اعني بهذا ان النار بقى تجيب بطن رجله بس، لا، لكن اعني ان عذابه يكون مختلف عن عذاب الكافر لانه مؤمن، ولانه دخل النار لينقى وليهذب. ولهذا جاء في الحديث الصحيح ان الله حرم على النار ان تاكل اعضاء السجود. طبعا تاكل اعضاء السجود ده مؤمن بقى، النار لا تاكل اعضاء السجود، لان باقي الرجل بيسجد، بيسجد لمن؟ لله. ومع ذلك دخل النار، عين الذنوب وخطايا كثير فدخلته النار، نعوذ بالله. لكن هذا اخف اهل النار الذين هم باقون في النار لا يخرجون، الذين هم اهلها يلبسون عليهم من النار، او هو في ضحضاح من النار. والحد كده والكلام كويس، لكن بقيه الحديث يغلي منهما دماغه. يعني شويه النار اللي في رجليه دول مش مجرد يعني شويه الاسواق في رجليه وخلاص، لا، ده دماغه بيفور كانه المرجل. هذه واحده. في روايه ثانيه قال يرى انه اشد اهل النار عذابا. يعني هو حاسس ان ده قله العذاب. نسال الله السلامه ونسال الله العافيه. اذا فالشاهد هنا انها شفاعه خاصه لابي طالب ان اعتبرناها شفاعه. البعض سماها شفاعة، لكن الحديث ما فيهوش ذكر الشفاعة. حديث ماذا صنعت لعمك وقد كان يحوطك؟ قال هو في ضحضاح النار. أخبرنا أن الله قدر له هذا وقيض له هذا لأجل الدفاع عن ودفاع عن الزعف. دول ثلاث شفاعات لنبينا صلى الله عليه وسلم. في بعد كده شفاعات عامة. عامة يعني ايه؟ يعني كل عبد صالح يشفع. وكأني كل واحد هيخش الجنة بدون سابقة عذاب سيكون شفيعا في غيره. وتخيل كده لو انت دخلت الجنة ابتداء من غير سابقة عذاب وأبوك دخل النار بذنوبه، هتبقى مبسوط وفرحان ولا تبقى تقول يا رب يا رب؟ شيء طبيعي انك تقول يا رب يا رب ابي ابي، وبعدين يا رب ده ابي اللي رباني وهو اللي علمني وهو اللي خلاني احفظ القران وهو اللي كان بيقول لي روح صلي اللي وداه النار، هذا هو اذنب انا عبد عشان خاطري. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في من عبر الصراط ودخلوا الجنه يناشدون ربهم في اخوانهم الذين بقوا في النار. يا رب ازاي وقعدوا ما جوش معانا ليه؟ حتى ان جاء في بعض الاثار ان ممكن الشفاعه واحد يقول يا رب ده مره قابلني تتبسم في وشي، ده مره عدم عليا حاجه، يعني الراجل ده له عندي جميل له عندي منه، فبالك لو كان فرج عنك كربه ولا ان كان اعانك في امر من امور، ما انتم باشد مناشده او ما انتم باشد منهم مناشده لله. يعني لو انت في الدنيا وشايف واحد محتاج يعني تخرجه من كربه هم اشد في هذا ينادون ربهم. ولهذا جاء في الافاق من الشهيد يشفع في 70 من اهل بيته، حفظ في القران يشفعون، الاولاد الصغار يشفعون، يعني الطفل الصغار الذي مات دون الحلم يقف في باب الجنه يقول لا ادخل حتى ياتي ابواي شفاعه. طب بس ابوك ده كان كبير وعمل بلاوي، بس انا لما مت هو صغر، انا ما ادخلش الجنه الا وما ياتي. يبقى شفاعات عديده. هذه الشفاعات العديده او هؤلاء الشفعاء المتعددون، اكاد اقول كل من دخل الجنه بغير سابقه عذاب يشفع في غيره ممن لم يدخل الجنه معه. وقد تكون الشفاعه في الخروج من النار، يعني يا رب اخرجهم من النار اخرجهم من النار، يبقى ليخرجوا من النار ويدخلوا الجنه. وقد تكون الشفاعه في رفعه الدرجه في الجنه، يعني يا رب هو بعيد عني ليه؟ هو بعيد ليه؟ منزلته بعيد عننا ليه؟ فيشفع فيه ليرتفع في الجنه. ورب العزه يذكر شواهد هذا، والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم بالشفاعه. هو واحد نمر واحد ربنا فتح عليه وبقى كويس، والتانيين برضه كويسين ودخلوا الجنه، لكن مش زيه، مش منزله، مش في درجته. ايه؟ ما يقولش اصل انا عملت في الدنيا، لو انا طلعت الاول على الثانويه وبعدين ايه يقول لي طب اخوك او ابن عمك نطلعه يبقى الاول معاك، يقول لا انا عايز ابقى الاول وما ذكرش ليه، لكن في الاخره عايز ابقى معاه احبه له، وانا مش هضرب حاجه، هو اللي هيطلع مش انا اللي هنزل. فارتفاع من هو دونك ليكون في درجتك لا يؤثر فيك، بل هو كرامه لك. يعني حتى هو لما ارتفع من درجتك برضه عارف لك الفضل وعارف لك المزيه والدرجه وسعيد بيك وفرحان بيك لانه بسببك ارتفع درجتك. اذا فهناك شفاعات في رفع الدرجات في الجنان، نسال الله ان يرزقنا الجنه وان يرفع درجاتنا. هذه شفاعه حديث مختصر، يعني انا احاول ان اختصر الحديث اختصارا، هذا اصل من اصول السنه الشفاعه. الاصل الثاني اللي احنا ذكرناه في الابيات، الاصل هو ايه؟ واقول الحوض والميزان والصراط. الميزان والحوض والصوت. الحوض وهو الذي نقول عنه الحوض المبرود. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن لكل نبي حوضا. يعني إيه حوض؟ ساعة ما احنا واقفين في الموقف والموقف طال علينا جدا في كرامة لأولياء الله، عشان أولياء الله ما يزعلوش، في كرامات لأولياء الله. الكرامة الأولى لأولياء الله إن اليوم اللي الألف سنة ده ما يحسوش بيه. الناس يقول هم ذنبهم إيه؟ إيه؟ ده هم أهل كرامة رب العالمين، رب العزة يكرمهم ويبنيهم. فأول حاجة ما يحسوش بوقعة اليوم ومشقة اليوم. العرق مش هيلجمهم إلجاما لأنهم أولياء لله مطيعين لله. نمرة اثنين، هم عرضة لكرامة الله، يظلهم الله في ظل. إذا كانوا من أهل الظلال وأهل الظلال كما جاء في الحديث سبعتهم يظلهم الله في ظل، وهم مش سبعة بس يا إخوانا، ده هم أكثر من سبعة، لأن الأحاديث وردت كثيرة بصفات عديدة. يلبسهم الله من حلل الجنة بعد ما يكسو إبراهيم ويكسو أولياء، يبقى برضه يكسى هو تبعا لأولياء الله. نمرة ثلاثة، الله سبحانه وتعالى يجعلهم يريدون حوض نبيهم والناس عطش. الموقف ده موقف عطش، موقف طويل، اللي يقع في الموقف الطويل ده في الحق الشديد ده هيعطش. من كرامة الله أوليائه في شربة مية مطلوبة، في العطش الشديد ده في شربة مية مطلوبة. فين شربة المية؟ عند محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى كل أتباع محمد يسعون في الموقف إلى شربة من حوض محمد صلى الله عليه وسلم. فندور وفينا الحوض، فالرسول يقول لنا المسألة ما تتوهش، حوضي طوله كعرضه. انتوا عارفين الحوض في الصحراء لما الناس بتستعمل العيون والآبار، العين ممكن تكون صغيرة والبير ممكن يكون صغيرة، ويخرجوا المية بالدلاء، بالدلاء يعني بالجرادل، بس عشان يخرجوا مش بقول هيك والإبل بالجردل واحد واحد، لا ده يعملوا حاجة اسمها حوض. الحوض ده يبنوه ويعللوا الحوائط بتاعته ويبدأوا يملوا فيه المية لوسيلة رفع، وتيجي الإبل كلها تخش على الحوض وتشرب. واضح لي؟ يبقى دي معنى حوض أو معنى حوض. يبقى حوض هو مكان ورود يعرفه أهل الصحراء، يعرفه أهل الصحراء. يبقى بيرد هو وإبله وماشيته، لأن الرجل صاحب الإبل وصاحب ماشية عنده أهم ماشيته تشرع قبل منه، خوفه على ماشيته من مراعي أصحاب مال. فكذلك هذا معنى الحوض. الرسول يقول حوضي طوله كعرضه، يعني طوله كعرضه. احنا ممكن نتصور حوض دي 10 متر 10 متر 20 متر 20 متر، لا ده الرسول يقول ايه؟ من بصرى إلى صنعاء، يعني من أقصى الشام لأقصى اليمن. ده طوله وعرضه زي طول. ولهذا جاء مسيرة شهر، وربما جاء في أحاديث أخرى يعني إشارات إلى ما هو دون ذلك أو أكثر من ذلك، وأهل العلم يقولون بحسب سير المسافر. يبقى في الموقف هذا الحوض واسع ضخم ومربع، طوله كعرض يعني مربع، لكن قد ايه؟ من الشام الى اليمن، يعني قد مصر دي كم مره؟ قد جمهوريه مصر العربيه كم مره؟ كتير مش كده؟ ده قد الجزيره العربيه كلها، مساحته واسعه واسعه وشاسعه، بحيث لو اجتمعنا كلنا ما تبقاش مساله صعبه، ما تبقاش مساله عسيره. طيب هذا الحوض وهو الحياض بيبقى فيها طينة ورملة ومية، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول طينه المسك الأزفر، ايه هنتناول هننزل فيه بقى هنتناول بآنية كيزان كيزانه عدد نجوم السماء الكيزان كتير جدا طبعا هو أنا. احنا ما نعرفش نجوم السماء قد ايه ولا كواكب السماء قد ايه والرسول لما قال هذا كان برضه يعني ما كان يعرف هذا العدد لانه هذا ليس من الوحي وانما هو يبدو هذا ليه التكثير التكثير يعني كل يشرب كيزان عدد نجوم السماء هذا الحوض الواسع لا يشرب منه إلا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم طب وأتباع غير النبيين لا يشربون من هذا الحوض ولهذا قلنا لكل نبي حوضا يروح إيه يشرب من حوض النبي بتاعه فالرسول هنا يحدثنا عن الحوض وأقر بالميزان والحوض الذي يعني أقره بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا ريا يعني إيه بعد ما كنت عطشان أصبحت مرتوي أرجو بأني منه ريا أنهل أنهل يعني أشرب لحد ما أشبع وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل يأتي المؤمنون فيشربون والعجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم يقف عند الحوض شوف بقى لما كل واحد عنده مية صحة مية والناس عايزة تشرب هو لهم تعالوا تعالوا أنا نسقيكم يأتون النبي فيناولهم بيده يسقيهم بيده صلوات ربي وسلامه عليه لكن تأتي الملائكة وتبعد بعض المسلمين وبعض المؤمنين يا عم ده احنا اتباع محمد ده هو بينادي علينا علامه الصلاه في وشي اهي ده بنصلي ومؤمنين بتبعدونا ليه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيزاد اقوام او تاتي الملائكه فتزود تبعد يعني اقوام تزود يعني تبعد فأقول أصحابي أصحابي فيقولون إنك لا تدري ما أحدث بعدك ودي مصيبة مصيبة صاحب السنة طمعان في الحوض ولن تشرب من الحوض إلا إذا كنت صاحب السنة لكن صاحب البدعة بدعة يعني إيه؟ يعني الرسول بيقول لي مين أقول شمال بيغير ويبدل ويضيع يضيع معالم الدين ولما اقول بدعه يا اخوانا بعض الناس بيفهموا الصلح غلط البدعه المذمومه ما كانت في دين الله يروح يقول لك يعني هو ما انتم بتنوروا المساجد قاعد يتكلم في الميكروفون ما بتقولش ده بدعه ليه وراكب لي عربيه ما بتقولش ده بدعه ليه هو ده دين يا اخوانا البدعه ما كانت في دين الله هضرب لك مثال واحد جه قال يا اخوانا ما فيش حاجه اسمها صلاه العشاء من صلاه العشاء ما فيش حاجه اسمها صلاه العشاء جبت الكلام ده من هو كده الكلام ده كان زمان يناسب الناس زمان دلوقتي مش حاجه خالص نقول له انت مبتدع ده انت بتغير الدين طب واحد ثاني على النقيض منه قال بس انا عندي في صلاتين بعد العشاء في صلاتين بعد العشاء ايه نسميهم ايه بقى مش عارف هنسميهم ايه المهم في صلاتين زياده بعد العشاء ده مبتدع وده مبتدع اللي قال ما فيش عشاء مبتدع وبيغير دين الله واللي زودت صلاه او اثنين بعد العشاء مبتدع وبيغير دين الله واللي مسك في اللي بيه الرسول هو السنه عرفت يعني ايه بدعه بقى يبقى انت يا صاحب سنه بتمسك بايديك واسنانك في اللي بيه الرسول صلى الله عليه وسلم في العباده وفي العقيده اما في الدنيا الرسول قال انتم اعلم شؤون دنياكم الدنيا مش فيها سنه وبدعه ولو سمينا بدعه تبقى بدعه في اللغه مش بدعه في الدين عشان ما فيش حد يقول لي ده بدعه حسن ما فيش بدعه حسن اللي بيغير اللي جه بيه الرسول بالزياده او النقصان عمره ما يعمل حاجه حلوه اصل بدعه حسنه يعني حلوه واحد عايز يغير اللي جه بيه الرسول يا اما يزود عليه يا اما ينقص منه نقول له لا اللي انت عملته مش حلو الرسول مش هيعجبه ربنا عز وجل لا يرضى هذا ادي معنى البدعه ولهذا يعرفها اهل العلم لأنها طريقة في الدين معتبرة، مخترعة آسف، طريقة في الدين، طريقة في الدين يعني إيه؟ يعني منهج في دين الله مخترعة. أنا اللي اخترعتها أو أنت اللي اخترعتها. طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يعني زي ما الشرع في صلاة إحنا نعمل صلاة مرة ثانية أو نعمل حاجة ضد الصلاة أو تغيير. طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك بها مزيد من التقرب إلى الله. كل واحد صاحب بدعة فاهم إنه كده بيعمل حاجة كويسة، إنه بيتقرب إلى الله عز وجل. وطبعا تفصيلات البدعة كثيرة، لكن أنا عايز أضرب لكم مثال إنه ممكن تصل البدعة إلى درجة تغيير الدين بالكلية. يعني لو سألتك سؤال النصارى بيحبوا المسيح ولا بيكرهوه؟ سؤال كده فكر محتاج تفكير، بيحبوه ولا بيكرهوه؟ بيحبوه جدا ويقول احنا اتباعه، لكن حبهم مع البدعة جعلتهم يكفرون لله. ينفعهم الحب؟ ما ينفعهمش. عشان كده يجي يوم القيامة يقولوا احنا يا رب عذبنا ليه؟ كنا بنعتقد ان هو المسيح هو الله وانت المسيح وعملنا كده حبا فيك رب عيسى هيحصل انه هيك. ويجيب عيسى المسيح يقول أأنت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله؟ قلت لهم كده؟ لا يا رب ما قلت لهمش كده. ما ينبغي ان اقول ما ليس لي بحق، مش ممكن اقول قلت كده. وانت تعلم يا رب ان كنت انا قلت او ما قلتش. يبرئ نفسه. كذلك قد يفعل المسلمون شيئا من هذا او نحو من هذا. ولهذا اذكركم وانا عايز اختم حلف الشفاعه والحوض مكمل اللقاء القادم، اختم بحديث البخاري ومسلم الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة او انكم تحشرون حفاة عراة غرلا بغما، انكم محشورون الى الله حفاة عراة غرلا بهما. غرلا يعني حتى القطعة التي قطعت منك عند الختان يعيدها الله إليك بالغرلة اللي هي الحشفة تعود. حفاة يعني أن تشتبس حاجة في رجلك، عراة أن تشتبس حاجة على جسمك، أنت جاي دائما كيوم ولدتك أمك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قول الله تعالى كما بدأناكم أول مرة خلق نعيده واعلم علينا إنا كنا فاعلين. إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا بهما. بهما يعني لا شيء معكم، معكش أي حد. ألا وإن أول الخلائق يكسى قلنا إيه؟ إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال. جاء عند الحوض الملك يقول له إيه؟ ارجع. ذات الشمال إشارة ناحية الكفار والعياذ بالله. فيؤخذ بهم ذات الشمال فيقول أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليه شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت أنت الشهيد عليه، أنت كنت أنت الرقيب عليه، إلى آخر الآيات. الشاهد هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستخدم نفس عبارة المسيح، وهؤلاء كفروا بالمسيح مع أنهم يحبونه، خرجوا عن دينه مع أنهم يحبوه. الذي أخرجهم عن ديني بدعة. فربما تصل بك البدعة إلى درجة تغيير مع كل معالم الدين، بل حتى تغيير المعبود والعياذ بالله، فتصل إلى حد الكفر. وساعات البدعة تصل احنا عندنا بدع صغيرة كثيرة هي ليست من الدين ولا ينهى عنها او لا يشمئز منها الا صاحب السنة. يعني تيجي تصلي وبعد ما الصلاة تجد اول همك انك تصافح اللي جنبك واللي على يمينك واللي على شمالك، قل هذه بدعة، بس مش بدعة تخرج من الدين، لا تخرج من الدين، هي بدعة صغيرة انها بدعة، الاولى منها السنة. طب السنة ايه؟ السنة استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارك ربنا يا ذا الجلال والاكرام، رب اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، تسبح عشرا تكبر عشرا تحمد عشرا، تسبح 33 تحمد 33 تكبر 34 او 33 وتقول تمام لا اله الا الله، تقرا ايه الكرسي تقرا قل هو الله احد والمعوذتين، كل دي اذكار مشغول مشغول صاحب السنه بيها او بشيء منها بعد ما صلى. ليه؟ لانها سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن صاحب البدعه يترك كل هذه السنن ويفعل شيء يستحسنه، يقول لك يا اخي سلم عليه، ده لما اثنين المسلم بيقابل يكون مسلم ويصافحه بتسقط ذنوبهما، وده صحيح يا اخوان. انا بسلم عليه، قال يا اخي سلم عليه بعد ما تخلص التصلي. مو سلم عليه وخذه بالحضن زي ما انت عايز، لكن ان تعتاد بعد كل صلاه ان تفعل هذا، انت عايز تقول للناس دي سنه. صح؟ لان كل صلاه بتعمل كده. ومعنى انك كل صلاه بتعمل كده هنقول لك بس الرسول ما كانش بيعمل كده. واذا كان الرسول ما كانش بيعمل كده وانت بتعمل كده، يبقى انت عايز تعمل لي طريقه ثانيه. انت عايز تعمل لي طريقه ثانيه، اقول لك لا، طريقتك ما تعجبنيش وما تلزمنيش. انا تلزمني طريقه مين؟ طريقه الرسول صلى الله عليه وسلم. ادي معنى البدعه. وقبح البدعه هنا ايه؟ انك فاهم انك بتعمل حاجه كويسه وبتدعو الناس اليها. وساعات تقول الناس ايه وهي فيها ايه يا اخوان؟ ما فيهاش حاجه يا عم، والله ما فيها حاجه، بس مش بتاعه الرسول. يكفي ان انا مش عايزها، انا مش بتاعه الرسول. لو جبتها من عند الرسول على عينه وعلى راسه. انما انت جايبها من عند نفسك، او جايبها من عند واحد صاحبك، او جايبها من عند واحد بتحبه، براحتك. لكن ما تقولش الناس ده دين وده سنه وده شرع. خد بالك الحته دي، ادي معنى البدعه. وانا بحاول ابسط يعني اقصى تبسيط في المساله، يعني انا هنا اتكلم بصوره علميه ولكن بصوره بسيطه لكي تستقبح ده اللي جاي من عند الرسول اولى واهم. وبعدين ايه؟ انا طمعان اما اروح عند الحوض مفيش حد يمنعني. مش حد يقول لي تتاخر شويه استنى شويه. ايه؟ ارجع او ما انتش شارد. لا. ولهذا نؤمن بحوض نبينا صلى الله عليه وسلم. البعض يقول هو الحوض مش ورد ذكره في القرآن، بعض أهل العلم قالوا ورد ذكره في القرآن في سورة الكوثر. إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. والأصل في الكوثر في لغة العرب الخير الكثير. الخير الكثير، ولا شك أن الحوض من هذا القدر. والبعض فسر الكوثر بأنه نهر في الجنة. غير الحوض اللي هو ايه؟ اللي هو حوض في الموقف. في فرق بين نهر في الجنه فصل بين نبينا محمد وبين صلى الله عليه وسلم وبين الحوض اللي في الموقف. والبعض قال ان هذا النهر بيصب في الحوض. يعني ميه الحوض جايه منين؟ من النهر اللي في الجنه، اللي انت بتشرب من الحوض يعني بتشرب من النهر الخاص بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنه. ومعنى الخير الكثير اللي هو معنى الكوثر يشمل كل خير ناله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك ان هذا كان افضل مواساة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حينما حذره بعض المشركين بان ولده لا يعيش. الرسول رزق بالقاسم اللي كان بيكلم به ويقال بعبد الله، وماتوا في حياته، ماتوا صغارا في حياته. واحد من المشركين قال له انت ده انت اما تموت والناس هتنساك. ساعات احنا نقول كده، واحد ما خلفش نقول ده غلبان اما يموت مش هيبقى له ذكر، كان الذكر ما يجيش الا بالولد. طب ما النبي صلى الله عليه وسلم مات اولاده في حياته وهو اعلى الله له ذكره. الذكر مش بالولد، الذكر هنا بايه؟ بشرف العمل، فضل العمل. ولهذا قال ربه الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ دارك ورفعنا لك ذكرك. وأعظم ذكر له في الدنيا أنه يقترن اسمه باسم الله عز وجل في التشهد، نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، دي أعلى شرف في الدنيا، يعني لا يوجد أحد غير محمد صلى الله عليه وسلم ينال هذا الشرف. فقرن الله اسمه باسمه التشهد والأذان الصلاة على النبي ونحو هذا. فالمشرك قال له ده انت أبصر، ده انت أبصر. أبصر يعني ايه؟ منقطع، اما تموت ايه خلاص هينقطع ذكرك. فرب العزة قال إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبرار. إن شانئك هو الأبرار، هو المقطوع وهو المنقطع. فهذا الخير يقال هو الحوض، ويقال هو النهر في الجنة، ويقال هو كل ما أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نطمع، نحن نطمع أن نكون من أهل السنة المستمسكين بعروقها الذين تشملهم شفاعة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، الذين يجدون حوضا ويشربون من يده شربة لا يظمؤون بعدها أبدا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلي لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.